الحمد لله نستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فلا تزال قراءتنا موصولة حول تعليقات الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى على مقدمة التفسير لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. ووقفنا عند قول شيخ الإسلام: وحاجة الأمة ماسة إلى فهم القرآن. نعم.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وحاجة الأمة ماسة إلى فهم القرآن الذي هو حبل الله المتين والذكر الحكيم والصراط المستقيم الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسن ولا يخلق على كثرة الترديد ولا تنقضي عجائبه. قال الشارح رحمه الله تعالى: الناس محتاجون إلى فهم كتاب الله، وهذا واضح. الناس بحاجة إلى فهم كتاب الله ظاهر جدا، فإنهم في حاجة، في ضرورة إلى فهم كتاب الله، لأنه الكتاب الذي أمروا باتباعه. والإنسان لو يؤمر باتباع كتاب مؤلف من المؤلفين لاحتاج إلى معرفته وشرحه، فكيف بكتاب الله عز وجل؟
الشيخ هنا قال: فإنهم في حاجة، في ضرورة، وفي ضرورة. لم يكتفي بقوله فإنهم في حاجة إلى فهم كتاب الله، وإنما أضاف إلى ذلك قالوا في ضرورة. هذا إشارة منه رحمه الله تعالى إلى أن الضرورة أمس من الحاجة، ولهذا يفرق الأصوليون بين الحاجة والضرورة. الحاجة قد يفوت على الإنسان مصلحة معينة، أو قد يتعرض لمشقة بتركه، خلاف الضرورة فإن الإنسان قد يحصل له نوع ضرر بترك هذا الشيء، فالضرورة أعلى. ولهذا باب الضرورات غير باب الحاجات، وفقه هذا غير فقه هذا. فمثلا نقول: يأكل الإنسان الميتة، هذا ضرورة ولا حاجة؟ ضرورة، إن أشرف على الهلاك فإن أكل الميتة وإلا مات، هذه ضرورة. لكن نظر الإنسان مثلا إلى المخطوبة، هذا يسمى حاجة ولا يسمى ضرورة؟ هذا يسمى حاجة، هذا يسمى حاجة. فباب الحاجة غير باب الضرورة. في كتاب الله سبحانه وتعالى وفهم كتاب الله سبحانه وتعالى، الناس في حاجة وفي ضرورة إلى هذا، لأن سعادة الإنسان متوقفة على فهم كتاب الله تبارك وتعالى، ونجاته في الآخرة متوقفة على فهم كتاب الله، وسلامة قلبه أيضا متوقف على فهم كتاب الله سبحانه وتعالى. ولهذا فحاجة الناس إلى الهداية أعظم من حاجتهم إلى الطعام وإلى الشراب، والهداية مصدرها القرآن والسنة. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في موضع آخر قال: وحاجة الناس إلى الهداية أشد من حاجتهم إلى الطعام والشراب، إذ بفوات الطعام والشراب يفوت مصلحة البدن، أما بفوات الهداية فإنه يموت القلب، وإذا مات القلب طبعا استحق الإنسان أو استحق الإنسان العذاب. يبقى إذن حاجة الناس إلى الهداية، إلى هداية القرآن وهداية السنة، أمس من حاجتهم إلى الطعام والشراب. هل لا يعقل الناس ذلك؟ يعني هل لا يعقل الناس ذلك؟ شوف سبحان الله، الناس يتقاتلون من أجل الدرهم والدينار، من أجل كما يقول رغيف العيش، لكن هل يتقاتل الناس من أجل المنافسة في الخيرات؟ ولهذا نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم ينقل أنظار الأمة إلى المنافسة الحقيقية في الطاعات، أما المنافسة في أمور الدنيا فهذا أمر آخر. ما نجد في القرآن سبحان الله ولا في السنة، ما نجد أبدا، ولا نجد إنسان يمدح إذا بلغ يعني القمة في أمور الدنيا وأتقنها مع ترك الطاعة، ما نجد مدحا في هذا. إنما المدح والأمر: سارقوا إلى مغفرة من ربكم، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، لمثل هذا فليعمل العاملون. هذا نجد في القرآن، هذا نجد في القرآن. نعم. فحاجة الناس ماسة إلى فهم كتاب الله سبحانه وتعالى، لأن سعادتهم في الدنيا والآخرة توقف على هذا. ولهذا العلماء دائما ينصحون طالب العلم، يقولون دائما المشايخ إذا سألهم طالب العلم بأي شيء نبدأ يقول بكتاب الله، وهذا كان يخطر في أجوبة الشيخ الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى، بأي شيء يبدأ طالب العلم يقول بكتاب الله، بكتاب الله سبحانه وتعالى فهما وتدبرا وعلما وعملا. ولهذا تجد، وهذه فائدة، تجد أن الرسوخ في الأمة في علمائها المميزين الذين أصبحوا سادات في عصورهم، تجد أن السمة البارزة الانطلاقة من فهم كتاب الله سبحانه وتعالى، الذي ميز علم شيخ الإسلام رحمه الله انطلاقته من كتاب الله. الذي ميز علم الشيخ ابن باز في سهولته ويسره هو الانطلاق من كتاب الله سبحانه وتعالى. ففهم القرآن عليه يعني المعول العظيم في الرسوخ، لأن الله سبحانه وتعالى ما فرض في الكتاب من شيء، من جهة الأصول والإجمال ما فرض في الكتاب من شيء، ولهذا تجد أصول المسائل راجعة إلى كتاب الله إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. إذا أردت هذا المعنى الحقيقي يتبلور في ذهنك، ارجع مثلا إلى تفسير مثل تفسير السعدي، أظن هذا تفسير مختصر وسهل ويسير، لكن هذا التفسير يحير العقول في الحقيقة، من أعظم التفسير الموجود تفسير السعدي هذا رحمه الله. لكن اقرأه ولست ماد رجليك وظهرك تريد النوم، لا، اقرأه وأنت في أعظم حالات اليقظة عندك والتفوق، وانظر إلى المعاني التي يسطرها أو التي سطرها الشيخ رحمه الله تعالى من الفاتحة ومن البقرة وفي كله، تجد معاني لا يمكن، لو أردت أن تختصر هذا المختصر مثلا لا يمكن، مستحيل تختصر أفضل. تجد كل كلمة قد وضعها لمعنى عظيم، تشعر فعلا بهداية القرآن. وهذا كان أيضا بوابة علم الشيخ سعد رحمه الله، علم الشيخ سعد رحمه الله تعالى أيضا كان منطلقا من كتاب الله. فحاجة الأمة ماسة إلى فهم كتاب الله سبحانه وتعالى، الفهم المنضبط على وفق فهم سلفنا الصالح، نعم، بالمعاني السلفية. وإلا فكتاب الله كل فهم بما أراد، الأشاعرة قالوا بكتاب الله، الصوفية يقولون بكتاب الله، الخوارج يقولون بكتاب الله، المرجع يقولون بكتاب الله، لكن على وفق فهومهم الخاصة. يعني أن تنطلق في المعاني في الفهم للشريعة من المعاني الكلية الموجودة في كتاب الله سبحانه وتعالى. اعظم كتاب الله سبحانه وتعالى، اعرف أنواع الهداية في القرآن، اعرف المعاني الكلية، اعرف المقاصد، واخد بالك، وحينئذ يكون الانطلاق من هذه. فمثلا كيف قرر الله عقيدة التوحيد؟ أنت الآن تريد أن تعلم الناس التوحيد، علم الناس التوحيد بالطريقة التي تولى الله سبحانه وتعالى بيان التوحيد بها، واخد بالك؟ طيب عايز تتكلم في الأسماء والصفات مثلا وأن تقر هذا المعنى، الأول انطلق من كتاب الله سبحانه وتعالى واعرف مثلا باب الأسماء والصفات كيف أن الله عز وجل قرره، قرره طارة بالإثبات، طارة بالنفي، طارة بين الجمع، في الجمع بين النفي والإثبات، لماذا ختمت الآية هذه بهذه ولماذا ختمت الآية هذه بهذه، وهذا مصرح من العلم لا يتناهى، واخد بالك. عاوز مثلا تعلم الناس الأحكام، انطلق أيضا من الكليات الموجودة في كتاب الله. ولهذا الشيخ السعدي له كتاب مفرد خاص بهذا، الشيخ سعدي له كتاب مفرد خاص بهذا، يعني كيفية معالجة القرآن القضايا عموما، إزاي تناول القرآن التوحيد، إزاي تناول القرآن الرسالة، إزاي تناول القرآن الإيمان بهذا، إزاي تناول القرآن القضايا، قصص الأنبياء في القرآن والاستفادة منها، خلاص أنت شايف حاجة غير كده، أنت شايف حاجة غير كده. هذا معنى انطلاق من كتاب الله سبحانه وتعالى. ولهذا الانطلاق من كتاب الله بيعطيك المعاني الكلية. شوف الشيخ ابن عثيمين بوابته هو كده، الشيخ صالح الشيخ اللي احنا قرأناه من قريب هذه بوابته، تجد المعاني سيالة. وتجد معاني منضبطة. انت تحتاج الى ان تقوم فهمك على وفق هذا الفهم. ليه؟ لك ما تتفرض على احد من في كلامهم، لانه نفس منطق القرآن، لك نفس طريقة القرآن، نفس طريقة القرآن في التقرير، تقرير المسائل. فتجد الرسوخ من هذا الايه الباب. ولهذا الانسان يبدأ بالقرآن يحفظ يتقن حفظ، ثم يعمد الى المعنى يفهمه وينوع في الفهم. يعني مثلا لا شك ان تفسير السعدي له باب عظيم في هذا، اذا اضفت لذلك تفسير بالاثر كتفسير ابن الجرير او تفسير ابن كثير ايضا له دور في تمتين هذا الامر. اذا نظرت الى مثلا ابحاث مفردة في هذا لتتناول مثلا القصص، تناول بعض المعاني الموجودة ايضا تمتن. ما يخلق عن كثرة الترديد، مهما تأتي إلى كتاب الله سبحانه وتعالى وتأخذ منه. أنا لما حاولت اختصار هذا الكتاب التفسير السعدي ما استطعت، ما في عبارة ممكن تختصر، فيش عبارة تختصر. ومعاني إيه ومعاني، يعني أنا أذكر إحنا بنشرح في مكان وهو آخر الكتب معنا، يأتي بعد جهد يمكن ساعات، أول ما في هذا الكتاب أعود نشيطا كأن هذا أول درس صراحة، من صريان معاني هذا الكتاب في قلبي. وفعلا يعني جبارة هذا الكتاب أنك تقف عند كل معنى يذكره الشيخ، كل كلمة يقولها الشيخ سعيد رحمه الله في تفسيره تشعر أنها نوع هداية عظيم تكلم فيه للصبح. يعني عجيب، أخطر تفسير الفاتحة وأعمق تفسير الفاتحة. نعم.
ثم وصفه المؤلف بهذه الأوصاف: الذي هو حبل الله المتين. حبل الله لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي وضعه، والحبل في الأصل ما يتوصل به إلى غيره كالسبب تقريبا. ولهذا فسر قوله تعالى: فليمدد بسبب إلى السماء، أي بحبل. ووصف بأنه حبل الله لأنه موصل إلى الله عز وجل. وقوله: والذكر الحكيم، من أين أخذ المؤلف هذا الوصف؟ من القرآن، ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم. فهو ذكر لأنه مذكر، وهو ذكر لأن فيه الذكر لمن تمسك به ورفع ذكره كما قال تعالى: وإنه لذكر لك ولقومك، يعني رفعة وشرف. والحكيم معناه المحكم أو المتضمن للحكمة البالغة في أحكامه. وقوله: والصراط المستقيم، واضح. الصراط معناه الطريق، والمستقيم معناه المعتدل الذي ليس فيه ميل. قوله: والذي لا تزيغ به الأهواء. ما معناه الزيغ؟ معناه الميل. ومنه إذا زاغت الشمس، أي إذا مالت، يعني أن أهواء الناس مهما عظمت لا يمكن أن تزيغ به، بل إنه باق ثابت مهما سلط الناس عليه من الأهواء فإنها لا تزيغ به لأنه هدى. قوله: ولا
يعني مهما حاول الناس التلبيس على معنى والتشويش على معنى بأهوائهم فإن أهواءهم تضمحل وتنمحي وتبقى هداية القرآن قائمة. ولا فقد حاول من حاول على مر العصور والدهور، من أراد أن يلبس على معاني القرآن وأن يخضعها لهواه وفكره المنحرف، وماتت هذه الأفكار وبقيت هداية القرآن لأولي الألباب، وبقيت هداية القرآن لأولي الألباب. فهذا أمر واقع. ولهذا قال سبحانه وتعالى: لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد.
قوله: ولا تلتبس به الألسن. ما معنى تلتبس؟ أي تختلط، لأنه بلسانه بلسان عربي مبين لا يمكن أن تلتبس به الألسن.
ما معنى قوله من بين يديهم الخلق؟ المقصود ما بين يديهم الخلق،
لا المقصود أن هو الباطل ما يأتي من جميع جوانبه، يعني هذا موضع على القرآن، يعني إنزال منزلة حسية يكون من بين يديه ولا من خلفه كأمر حسي. المقصود أنه لا يأتيه الباطل قط من جميع جوانبه، هذا المقصود. الله تعالى أعلم.
ولهذا حتى الإنسان الأعجمي
بكذا نبحث معكم. نعم.
ولهذا حتى الإنسان الأعجمي لو قرأه يقرأه بلسان عربي، ولهذا كان من غير الممكن أن نترجم القرآن ترجمة حرفية أبدا. قوله ولا يخلق من كثرة الترديد،
قال ولا إيه؟ ولهذا حتى الإنسان الأعجمي إذا قرأه يقرأ بلسان عربي، ولهذا كان غير ممكن أن ترجم القرآن ترجمة حرفية أبدا، يعني ترجم القرآن يعني إيه إلى غير اللغة العربية، فنجعل القرآن مثلا إنجليزيا أو فرنسيا ونجعله بريطانيا، هذا لا يمكن أبدا ترجم القرآن. لكن تترجم معاني القرآن، معاني القرآن ترجم، تفسير القرآن مترجم، لكن ألفاظ القرآن ترجم، هذا مستحيل، هذا مستحيل. ولو اجتمع الخلق جميعا على ترجمته ما استطاعوا لذلك سبيل، لأن القرآن معجز بلفظه ومعجز بمعناه، فلئن ترجمت مثلا هذا إلى ألفاظ أخرى ذهب إعجاز اللفظ، ولتجد أن الألفاظ نفسها تؤدي معاني من غير تفسير، بعض الألفاظ تؤدي معاني من غير تفسير. يعني نحن وقع في قلوبنا قول الله سبحانه وتعالى مثلا الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة، القارعة ما القارعة وما القارعة، فإذا جاءت الصاخة، فإذا جاءت الطامة، وقعت في قلوبنا معنى من غير أن نقرأ هذه الألفاظ بهذا السياق بهذه الحروف، وقعت في نفوسنا من غير أن نقرأ تفسيرها موقعها. لما تقرأ مثلا قول الله سبحانه وتعالى مثلا فكبكبوا فيها هم والغاوون، في بيان هؤلاء أنهم إذا دخلوا النار، قال فكبكبوا فيها، فكبكبوا ما تحتاجش الرجوع إلى التفسير، أن تشعر أن نفس الحروف بنفس هذا اللفظ تؤدي المعنى الذي تحويه الكلمات
قبل أن تؤدي أثرا في العقل.
نعم، يعني شوف الآن فكبكبوا فيها مش محتاج بقى تقول يعني فكبكبوا فيها، لأن نفس اللفظ نفسها تبين لك حقيقة وكيفية حصول هذا لهؤلاء. فلو ترجمنا مثل هذه الأشياء إلى مثلا ترجمة حرفية، وجبنا مثلا معنى كبكبة ونجيب بالإنجليزية والفرنسية ونضع، ما يمكن يؤدي هذا أبدا على اللسان، ولهذا منع أهل العلم ذلك ولا يجوز، إنما الترجمة تكون إيه للمعاني، زي تفسير السعدي الآن هذا تخليه مثلا تفسير بالفرنسية بالبريطانية ماشي، الإنجليزية ماشي، لكن الألفاظ هذه لا يمكن. نعم.
قوله ولا يخلق من كثرة الترديد، معنى يخلق أي يبلى، بل هو على جدته مهما قرأه الإنسان، فكأنه لم يقرأه من قبل، لكن كرر ذكر أبلى قصيدة من قصائد العرب من المعلقات السبع أو غيرها، كرر أبلغ خطبة خطب بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو كررتها كما تكرر القرآن لمللت وسئمت، لكن القرآن تقرأه في الصلاة الواحدة 4 مرات ومع ذلك ما تمل، وهذه آية الله عز وجل في هذا القرآن.
شوف الفاتحة كم مرة تقرأ في اليوم إذا صليت الفرائض وصليت السنن،
40 مرة تقرأ الفاتحة تقرأ 40 مرة. هذا اليوم بكرة كمان 40، بعديه كمان 40، يعني في الشهر بكم؟ يعني أكثر من 1000 مرة. ومع ذلك ما جاء مرة الناس قالوا يا أخي كفاية الفاتحة، شوف أي حاجة ثانية، إحنا خلاص. لكن سبحان الله العظيم، إذا وجدت قارئا حسن الصوت في الفاتحة تجد قلبك يؤخذ معه، إذا وجدت من يفسر تجد معاني تفتح. شوف سبحان الله، هذه التفسير مع تنويعها وكذا، إلا أنك تجد للقرآن حلاوة ومعنى كلما يعني وضع عالم من العلماء يدك على إيه، على معنى جديد في هذا. فهو القرآن معطاء ما يمكن يتوقف، مش نقول خلاص المعاني دي يا أخوان هي معاني القرآن الموجودة في التفسير الموجودة إلى الآن وهذا الباب يغلق خلاص، ليس لأحد بعد ذلك أن يتكلم في القرآن بغير هذا. أبدا، القرآن معطاء، كتاب يحيى به الناس، يحيى الناس على هدايته في كل عصر ومصر، ولهذا يظهر في كل عصر، في كل عصر من معاني القرآن للناس التي لم تكن من قبل، اللي هم بقى يسموه لك الإعجاز الإيه، العلم القرآن. شوف القرآن هو نفس القرآن، لكن عقول الناس فيه إذا تفاوتت واختلفت من هذا العصر هذا العصر، تبين لها من أنواع الهداية ما لم يكن من قبل، إنما هو القرآن والقرآن، لكن الإنسان هو الذي يتغير. فحيثما مثلا تغير مستوى الثقافة، تغير مستوى الحضارة، تغير مستوى كذا، ظهر لهم عن القرآن ما يعني من أنواع الهداية ما يظهر له بهذا. نعم.
قال: ولا تنقضي عجائبه. نعم، لا تنقضي عجائبه لمن أعطاه الله تعالى سهما في كتابه، فإنه يتذوق به المعاني العظيمة الكثيرة، أما المعرض عنه فقد لا يرى فيه عجبا واحدا. لكن نحن نذكر القرآن من حيث هو قرآن بقطع النظر عن القارئ.
القارئ على قسمين، قارئ ينتفع بهذا ويكون قرنه هداية، وقارئ ما ينتفع. ممكن تجد عنده حفظ، ممكن تجد عنده حفظ القرآن بالعشر قراءات، ومع ذلك على ضلال مبين وعلى انحراف خطير، مرابي ولا يتم الصلوات إلا النادي، ومع ذلك وحفظ القرآن يمكن بالقراءة العشر، يأكلون به ويعتبرون التجارة من التجارة.
قال المصنف رحمه الله تعالى: ولا يشبع منه العلماء، من قال به صدق، ومن عمل به أجر، ومن حكم به عدل، ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم، ومن تركه من جبار قسمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله.
نعم، هذه صفات جليلة. نعم.
قال الشارح رحمه الله تعالى: هذه أوصاف حق يعرفها المتأمل، فإن العلماء لا يشبعون منه، وكلما كان الإنسان بالله أعلم وبشرعه أعلم كان لكتابه أحب.
شوف يا أخوان عبارات الهداية، شوف عبارات دي عبارات يعني تربوية سنتربى عليها، دي مسلمات كليات طبعا. كلما كان الإنسان بالله أعلم وبشرعه أعلم كان لكتابه أحب. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: إن أعلمكم بالله وأخشاكم له أنا. وكلما ازداد علم الإنسان بربه كلما ازداد خشيته، إنما يخشى الله من عباده العلماء.
فتجده دائما يفكر ويتدبر هذا القرآن. فتجده دائما يتفكر ويتدبر هذا القرآن، سواء كان في مجلس للعلم أو هو يمشي أو في أي مكان، الإنسان ما يشبع منه أبدا. وكذلك أيضا من قال به صدق، لأنه قال قولا هو أصدق الأقوال. فإذا قال قائل أنا أقول إن الكافر في نار جهنم صدق، لأنه قال بما جاء به القرآن.
يعني من قال به صدق، يعني من قال بآياته ومدلوله صدق، فلا يكذب، لأن التكذيب لو تكذيب للقرآن. فمن قال به صدق، من قال إن الصلب تنع الفحشاء والمنكر والبغي صدق، ولو أن الناس لا ينتهون، لأن الناس حين لا ينتهون عن الفحشاء والمنكر مع صلاتهم، لأنهم لم يؤدوا الصلاة على المعنى الذي أراده الله سبحانه وتعالى. أما لو أدوا الصلاة على المعنى الذي أراده الله فلا شك أن هذا يسلم إلى النتيجة التي ذكرها الله سبحانه وتعالى. فالخلل ليس في أن النتيجة ليست صحيحة، وإنما الخلل في أن المعنى الذي رتب الله سبحانه وتعالى عليه نتيجة فيه الخلل نفسه. نعم.
وقوله من عمل به أجر، يعني أثيب على عمله. وقوله ومن حكم به عدل، نعم سواء كان الحكم فصل بين الناس، سواء كان الحكم فصلا بين الناس أو كان الحكم حكما مطلقا. فمن قال إن الميتة حرام فقد عدل، ومن قال إنه يجب العدل بين الزوجات فقد عدل، لأنه حكم بالقرآن.
ومن قال إن التبرج مدمر للناس والمجتمع فقد عدل، ومن قال بأن تحكيم شرع الله سبحانه وتعالى فيه هداية الناس واستقامته فقد عدل، ومن قال إن الذنوب والمعاصي تهلك الناس وتحرم الناس البركة فقد عدل، كل من حكم بالقرآن فقد عدل، ومن قال الذكر مثل الحظ الأنثيين فقد عدل، فاقتضى ذلك القسمة العدل. ومن قال بأن كل هداية القرآن وكل أحكام القرآن من قال به عدلا، ومن انحرف عنه ظالما، إما أن يكون ظالما لنفسه إذا كان جراء هذا العدول يعود على نفسه، أو يكون ظالما لغيره إذا حكم بين الناس بغير القرآن. فهؤلاء الذين أجرموا فجعلوا جريمة من قتل، فجعلوا عقاب من قتل الحكم على من قتل بأنه يسجن كم سنة أو يغرم كذا، فهؤلاء ظلموا الناس، لأنهم سيجعلون السيف في الناس، سيجعلون القتل في الناس، لأن الحياة في الناس لا تكون إلا بالقصاص. والذين حكموا على السارق بأنه يسجن كم سنة أو يغرم فقد ظلموا الناس، لأنه لا يمكن أن يكون الحكم العدل الذي يرضع الناس إلا بقطع اليد. والذين حكموا على الزنا لأنهم يسجنون وعدلوا عن حكم الله سبحانه وتعالى فقد ظلموا الناس، لأنهم سينشرون الفاحشة، وهكذا سينتشر الظلم بين الناس والفواحش بين الناس وإزهاق النفوس بين الناس إذا عدلنا عن كتاب الله سبحانه وتعالى. ولهذا سبحان الله تجد كل أنواع العلاج تفشل، ما يمكن، لو أنهم اختصروا الطريق والحمد لله. وما الذي يخيف الناس إذا طبقوا شرع الله؟ ما الذي يخيف الناس؟ أول من يستفيد من تطبيق شرع الله الحكومة، أول من يستفيد، لأنها إذا فعلت ذلك قلت المؤنة بكثير جدا. معروف اللي بيقتل سيقتل، فاللي بيقتل اليوم بيقتل نفسه، يبقى هو من نفسه حتى لو قالت له الحكومة أقتل يقول لا لن أقتل، وهو يقتل. ومن سرق ستقطع يده، سرق ربع دينار فأزيد من حرزه تقطع يده، يعني يسرق الإنسان جرام ذهب تقطع يده؟ يبقى لا يمكن يسرق 10,000 ولا 100,000 لأن يده أغلى، لكن أسرق 100,000 أسرق مليون أسرق كذا وهي سنتين ثلاثة هتسجنهم، اعتبر أن أنا مسافر، أنا عندي عيالي 100,000 200,000 إذا موسي كبيع اعتبر أن أنا مسافر وخلاص.
ومن قال من اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم فقد عدل، كذلك يقول ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم، أي دعا إلى القرآن. ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم لأنه هدى الله عز وجل، والإنسان إذا دعا إلى القرآن فقد هدي إلى صراط مستقيم، أما إذا دعا إلى الهوى وحرف القرآن من أجل هواه فإنه يضل. ولهذا قال: من ابتغى الهدى في غيره أضله الله، ومن تركه من جبار قسمه الله. معنى قسم يعني قطع ظهره. ولكن لا يرد علينا أننا نجد من جبابرة الآن من ترك القرآن، لأن القسم قد يكون في الدنيا وقد يكون في الآخرة، وهذا إن فاته في الدنيا لن يفوته في الآخرة.
نعم. طيب نكتفي بهذا القدر.